أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شد وشائب. وقد ساخ في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب. وقد فاح طيبان كف من مس كفه وما حل رأسا جنس شيء الذوائب.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي أن علم الرواية وعلم النقل من الأهمية بمكان، بحيث لا يمكن لأي أحد يشتغل بأي علم من العلوم الشرعية أن يتكلم في هذا العلم إلا بعد أن يستعين بعلم الحديث، لأن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في الفقه ويدخل في التفسير ويدخل في السيرة ويدخل في سائر العلوم الشرعية. فمن كان متحدثا في أي باب من أبواب الشرع فلابد أنه سيتعرض للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولابد له أن يميز بين الصحيح من غيره مما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالضرورة هو في حاجة إلى علم الحديث وعلم أصول الحديث ليميز بين الصحيح وغير الصحيح مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن هذا العلم هو ما يسمى بعلم مصطلح الحديث أو أصول الحديث أو علم النقل أو علم الرواية. وهذه المصطلحات أو الأسماء هي في الواقع يشار بها إلى علم واحد، وهو العلم الذي به يعرف الصحيح من غير الصحيح، أو الأصول، العلم الذي يعرف به الأصول التي يعرف بها صحيح الأحاديث من غير صحيحها، هو العلم الذي يعنى بالأصول والقواعد والأسس التي بها يتميز ما صح مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح. لكن هنا مسألة، لماذا تنوعت هذه الأسماء مع أن العلم علم واحد؟ فهو علم يتناول كما نفهم من الكلام يتناول القواعد والأسس والضوابط التي بها نعرف إن كان هذا الراوي ثقة مقبول الحديث أو ليس ثقة فلا يقبل حديث، إن كان هذا الإسناد إسناد مقبول أو غير مقبول، إن كان هذا المتن متن مقبول أو غير مقبول. فلماذا تنوعت تلك الأسماء؟ فتارة يسميه العلماء بعلم الحديث، وتارة يسميه العلماء بعلم مصطلح الحديث. ما وجه هذا الاختلاف في التسمية؟ الواقع أن هذا الاختلاف ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع، لأن هذا العلم الشريف علم الحديث أو علم مصطلح الحديث العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كما يتناولون فيه القواعد والأسس والضوابط كما أشرنا إلى ذلك آنفا، كذلك أيضا يتعرضون فيه لمعاني المصطلحات الحديثية التي توجد في استعمال علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى. فكل باب من أبواب علم الحديث ينقسم إلى جانب متعلق بالقواعد والأصول والأسس والضوابط، وجانب آخر يتعلق بالجانب الاصطلاحي المتعلق بهذا الباب. الجانب الاصطلاحي بمعنى تلك الألفاظ التي يستعملها علماء الحديث في كلامهم وهم يتكلمون عن الراوي أو عن الرواية، عن السند أو المتن. بطبيعة الحال هم يستعملون ألفاظا يعبرون بها عن معاني معينة، تلك الألفاظ هي ما يسمى عندهم بالمصطلحات. هذه الألفاظ أو تلك المصطلحات يقصدون بها التعبير عن معاني معينة، تلك المعاني هي كامنة عندهم، ولكن يعبرون عن هذه المعاني بألفاظ رغبة في الاختصار. يشيرون بهذه المصطلحات وتلك الأسماء والرموز إلى معاني هي عندهم محل اتفاق، يعرفونها فيما بينهم، فصار المصطلح من هذه الحيثية كاللغة التي يتكلم بها القوم. نحن في علم الحديث نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب مصطلح الحديث أو في كتب علوم الحديث يتناولون الجانبين، الجانب المتعلق بالقاعدة والجانب الآخر المتعلق بالمصطلح. فمثلا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى عندما يتكلمون عن الراوي يقولون هذا راوي ثقة، هذا راوي ثقة، وهذا راوي صدوق، وهذا راوي ضعيف. هم استعملوا هذه المصطلحات أو تلك الأسماء للتعبير عن معاني هي متعارف عليها عندهم. فعندما قالوا ثقة قصدوا معنى من المعاني عبروا عنه بهذا اللفظ وهو ثقة، وعندما قالوا صدوق أرادوا معنى آخر عبروا عنه بهذا اللفظ وهو صدوق، وعندما قالوا ضعيف عبروا عن معنى ثالث يعرفونه فيما بينهم ويرمزون إليه بهذا اللفظ، لفظ ضعيف. فهذا هو وظيفة المصطلح، أنه رمز أو عبارة يعبر بها عن معنى، هذا المعنى قد يحتاج إلى في شرحه إلى معان إلى ألفاظ متعددة. فلسهولة التعامل بين العلماء يعبرون عن هذه المعاني الكبيرة بألفاظ قصيرة حتى يسهل التعامل فيما بينهم. فإذا قالوا مثلا فلان ثقة هم يقصدون أن هذا الراوي جمع بين وصفين حتى استحق هذا اللفظ، هذا الوصف، هذا المصطلح، ألا وهو ثقة، لأن الراوي لا يكون مقبول الرواية إلا إذا تحقق فيه أمران. الأمر الأول متعلق بدينه وعدالته، والأمر الآخر متعلق بحفظه وضبطه وإتقانه. فالشق المتعلق بالدين والعدالة والأمانة في النقل بحيث لا يتعمد الكذب فيما ينقله هو ما يعبر عنه بالعدالة، فيقولون فلان عدل، أي لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الإخبار بخلاف الواقع. أقول لا يتعمد، وكلمة لا يتعمد مهمة جدا هنا، معنى ذلك أنه إذا وقع منه الإخبار بخلاف الواقع عن غير قصد لا عن تعمد فهذا لا يسقط عدالته، إنما تسقط عدالته ويتهم في أمانته ودينه إذا تعمد ذلك، إذا تعمد الإخبار بخلاف الواقع. أما إذا أخطأ عن غير قصد فأخبر بخلاف الواقع من حيث لا يدري فهذا وإن كنا لا نقبل خبره الذي أخطأ فيه عن غير قصد لكننا مع ذلك لا نتهمه بالكذب ولا نطعن في عدالته. إذن الطعن في العدالة إنما يكون في من تحققنا من كونه تعمد الكذب، تعمد الإخبار بخلاف الواقع، أما من وقع منه إخبار بخلاف الواقع عن غير قصد، توهم شيئا فأخبر به على حسب ما توهم وكان توهمه غير صواب، فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يقبلون ما أخبر به توهما، لكنهم مع ذلك لا يتهمونه بالكذب، وهذا من إنصاف العلماء. فإذا العدالة متعلقة بالأمانة بالديانة، فإذا كان الرجل لا يتعمد الكذب لا يتعمد الإخبار بخلاف الواقع حينئذ يقولون هو عدل. ثم هناك شق آخر متعلق بالضبط والحفظ والإتقان، والراوي لا يكون مقبولا لمجرد أنه عدل، لأن عدالته معناها أنه لا يتعمد الكذب، لكن قد يقع منه الكذب عن غير قصد خطأ وتوهما لا عن عمد وقصد. فما حال هذا الحديث الذي أخبر به ذلك الراوي وأخطأ فيه عن غير قصد؟ نقول هذا الحديث ليس مقبولا مردود. ما حال هذا الراوي الذي يخبر بالأحاديث خطأ؟ هو لا يتعمد الكذب إنما يخطئ عن غير قصد. العلماء يقولون هذا إنسان أو هذا الراوي ليس ضابطا، ليس متقنا، ليس متثبتا، فلا يصفونه بالضبط لكونه تقع منه الأخطاء فيكثر ذلك في حديثه، فلهذا يكون غير مقبول الرواية. إذن الراوي لكي يكون مقبول الرواية لابد أن يتصف بالوصفين معا، وصف العدالة ووصف الضبط، وصف العدالة ووصف الضبط. العدالة ما يتعلق بدينه وأمانته، الضبط ما يتعلق بحفظه وضبطه وإتقانه. فإذا جمع بين الوصفين العدالة والضبط أي الديانة والأمانة ثم الحفظ والإتقان والتثبت بحيث يروي الحديث كما سمعه من غير أن يزيد فيه أو ينقص أو يقدم فيه أو يؤخر، حينئذ قالوا فيه هو عدل ضابط. فإذا كان عدلا ضابطا قالوا فيه ثقة. إذا كلمة ثقة اختصار لهذا كل، اختصار لهذه الحدوثة كلها، اختصار لكونه عدلا وقد عرفنا كيف يكون عدلا، ولكونه ضابطا وقد عرفنا كيف يكون ضابطا، وكل ذلك له تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى. فبدلا من أن يقول هذا الراوي عدل ضابط وهو عدل لكونه لا يتعمد الكذب وهو ضابط لأنه متقن متثبت حافظ لحديثه، هذا الكلام الطويل العلماء يختصرونه في كلمة ثقة. فإذا ما قال الواحد منهم فلان ثقة فهو يقصد أنه عدل ضابط، يقصد أنه عدل ضابط. إذن هنا صار هناك مصطلح حديثي، كلمة يقصد بها معنى معين عند علماء الحديث، ألا وهي كلمة ثقة. نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب مصطلح الحديث أو علوم الحديث يشرحون المعاني المقصودة من هذه الألفاظ. إذا قال المحدثون فلان ثقة ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ إذا قالوا فلان صدوق ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ إذا قالوا فلان ضعيف ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ إذا قالوا فلان هذا الحديث صحيح ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ إذا قالوا هذا حديث حسن ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ إذا قالوا هذا حديث ضعيف ماذا يقصدون من هذه الكلمة؟ هذا الشق المعتنى فيه بمعاني تلك الألفاظ عند المحدثين يسمى اصطلاح، فهذا جانب اصطلاحي يعنى بماذا؟ يعنى بشرح معاني الألفاظ التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى وهم يتكلمون في الروايات أو في الرواة. لكن هناك جانب آخر وهو جانب متعلق بالقاعدة بالأصل بالأساس الذي على أساسه يعرف إن كان الراوي مقبول الرواية أو ليس مقبول الرواية، إن كانت الرواية مقبولة أو ليست مقبولة. هذا متعلق بالحكم بالقاعدة بالأساس بالضابط بصرف النظر عن اسمه، بصرف النظر عن اسمه. فنجد مثلا العلماء يقولون الحديث لكي يكون مقبولا لابد أن تتحقق فيه شرائط. الشرط الأول اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة. الشرط الرابع سلامة الحديث من الشذوذ. الشرط الخامس سلامة الحديث من العلل. قاعدة وضعوها وقالوا نحن لا نقبل الحديث إلا إذا تحققت فيه تلك الشرائط. واضح هذا الكلام؟ فهذا متعلق بالقاعدة. بصرف النظر عن الأسماء المتمخضة عن هذه القاعدة، يعني قالوا لابد أن يكون الحديث متصل الإسناد، بمعنى أن يكون كل راو قد أخذ الحديث عن شيخه من غير أن تسقط بينهما واسطة. فهذا الحديث يكون كل راو قد أخذ الحديث عن شيخه فصار إسناده متصلا، وأن يكون الراوي عدلا ضابطا. ونحن ذكرنا آنفا أن العدل الضابط يشار إليه بكلمة ثقة. وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ، سالما من العلة، أي سالما من الأخطاء، الأخطاء التي يستدل عليها إما بالتفرد الذي لا يحتمل، حيث يتفرد الراوي بحديث لا يوجد عند غيره من الرواة، ثم ننظر في الحديث فنجد أن هذا الراوي ليس أهلا لأن يتفرد مثل هذا الحديث، فليس كل الرواة يحتمل منهم التفرد. هناك من الرواة من الممكن أن يحتمل منهم التفرد لأنهم من الثقات الكبار الحفاظ، وهناك من الرواة من لا يحتملون ذلك، إما لكونهم ضعفاء أو لكونهم ليسوا من المبرزين في العلم والحفظ والتثبت والإتقان، فيحمل ذلك العلماء على أن هذا الذي تفردوا به مما أخطأوا فيه ولو عن غير قصد، أو أن يكون الخطأ مما استدل به يستدل عليه بالخلاف بين العلماء بين الرواة، أن يروي الراوي حديثا يخالف ما رواه غيره، وهذا كله سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. لكن بصرف النظر عن ذلك، هذا الحديث الذي استحققت فيه تلك الشرائط من العلماء من يسميه صحيحا، من العلماء من يسميه حسنا، من العلماء من يسميه مقبولا، من العلماء من يسميه حجة. اختلفت الأسماء، لكن هذا الاختلاف اختلاف لفظي ليس اختلافا حكميا، فالحكم هو الحكم. فالعلماء متفقون على أن الحديث الذي تحقق فيه تلك الشرائط الخمسة هو حديث محتج به في دين الله عز وجل، تبنى عليه الأحكام ويعرف به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بصرف النظر عن الأسماء التي نطلقها على هذه الأحاديث، فمنهم من يقول صحيح، منهم من يقول حجة، منهم من يقول حسن، منهم من يقول مقبول، أسماء. فاختلاف الأسماء شيء متعلق بالجانب الاصطلاحي كما أشرنا إلى ذلك آنفا، أما القاعدة فهي متعلقة بالحكم الذي يستحقه هذا الراوي أو تلك الرواية. فإذا لما كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب علوم الحديث يتناولون الشقين معا، الشق المتعلق بالقاعدة بالأساس بالضوابط التي على أساسها يعرف المقبول من غير المقبول من الرواة أو الروايات، سموا هذا العلم بعلم أصول الحديث أو بعلم الحديث. ولما كانوا يتناولون أيضا في أبواب هذا العلم الجانب الاصطلاحي المتعلق بمعاني الألفاظ وشرح معاني الألفاظ المستعملة عند علماء الحديث، إذا قال المحدثون صحيح فماذا يقصدون؟ إذا قال المحدثون حسن فماذا يقصدون؟ إذا قالوا ثقة فماذا يقصدون؟ إذا قالوا ضعيف فماذا يقصدون؟ لما كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يعتنون في كتب علوم الحديث أيضا بهذا الجانب الاصطلاحي، سموا هذا العلم بعلم مصطلح الحديث. إذن المصطلح ليس من خصوصيات علم الحديث بل هو أعم من ذلك، فما من علم من العلوم إلا وله اصطلاحات يستعملها أهل الاختصاص في هذا العلم. فنجد مثلا في علم الفقه الفقهاء لهم اصطلاحات، في أصول الفقه أصحاب الأصول لهم اصطلاحات أي ألفاظ يستعملونها يعبرون بها عن معاني. فنجد مثلا من المصطلحات المستعملة في هذه العلوم كمثلا مصطلح الفرض، مصطلح المستحب، مصطلح الواجب، مصطلح المحرم، مصطلح المباح، مصطلح المندوب، مصطلح الصحيح الفاسد، إلى غير ذلك من المصطلحات التي يستعملها أصحاب هذه العلوم. وتلك المصطلحات أعني الأسماء والألفاظ لها معاني خاصة في هذه العلوم، لها معاني خاصة في علم الفقه أو في علم أصول الفقه، فكذلك علم الحديث له مصطلحات يستعملها أهل الاختصاص في هذا العلم الشريف، أي ألفاظ وعبارات يستعملها علماء هذا الفن يعبرون بها عن معاني معينة، فهذا جانب اصطلاحي. فلما كان علماء المصطلح أو علماء أصول الحديث يعنون في كتب علوم الحديث بهذا الجانب أيضا، وهو المتعلق بتفسير معاني تلك الألفاظ التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، سموا هذا العلم بعلم المصطلح أو بعلم مصطلح الحديث. ولما كانوا يعنون أيضا في هذا العلم بالقواعد والأسس والضوابط والقوانين التي يعرف بها المقبول من غير المقبول من الرواة أو الروايات، سموا هذا العلم بعلم أصول الحديث. إذن كل تسمية من تلك التسميات، سواء علم الحديث أو علم أصول الحديث أو علم مصطلح الحديث، لها دلالة عند العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ويقصدون بهذه الأسماء الإشارة إلى معاني معينة مقصودة في ذاتها لدارس هذا العلم في هذه الكتب التي اختصت بعلم الحديث أو بعلم مصطلح الحديث أو بمباحث علم الحديث عموما. عندما نتكلم عن علم الحديث أو علم مصطلح الحديث، كما قلنا في لقاء سابق، إننا نتناول جانب اصطلاحي أو جانب أصولي، إما جانب اصطلاحي وإما جانب أصولي، يعني الأصول التي يعرف بها صحيح الحديث من ضعيفه، ثقة الرواة من ضعفائهم. وليس نعني في هذا الجانب ما يتعلق بالرواية ذاتها، هناك كتب مختصة بالرواية وهي كتب السنن وكتب الجوامع وكتب المسانيد التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء بضوابط معينة أو من غير ضوابط، المهم هناك دواوين للسنة كبيرة كالكتب الستة التي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد بن حنبل وموطأ الإمام مالك وغير ذلك من كتب الإسلام المعروفة. هذه الكتب تعنى بالجمع، بجمع الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض هؤلاء المصنفين الذين صنفوا هذه الكتب يجمعوا أحاديث في كتابه بشرط معين وضابط معين، فلا يروي في كتابه كل شيء، إنما يروي أحاديث لها صفة معينة تحقق فيها أوصاف معينة شرائط معينة، كما فعل البخاري ومسلم حيث لم يخرج إلا الصحيحة عندهما. وهناك من أهل العلم من جمع كل ما وقف عليه من الروايات، كل ما وقف عليه من الروايات، فكل ذلك بطبيعة الحال ينتفع به الباحث في علم الحديث. هذه الكتب تعنى بالجمع، جمع السنة. نحن الآن ما بنتكلم عن الجمع، إنما نتكلم عن الأصول، قواعد هذا العلم، الضوابط والأسس التي يقوم عليها ذلك العلم، أعني العلم الذي به نعرف المقبول من غير المقبول من الرواة أو الروايات. فنحن نتكلم الآن في علم من علوم الأصول، وكما يعبر بعض أهل العلم بعلم من علوم الآلات، أي هو آلة وسيلة يستعان بها لمعرفة المقبول من غير المقبول مما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن الآن بصدد علم من علوم الأصول، من علم من علوم الأسس والقواعد والضوابط، وليس من علوم الفروع، وليس من علوم، فنحن ندرس وسائل وليس مسائل، نحن ندرس وسائل وليس مسائل. فمن هنا من هذه الحيثية ينبغي لطالب العلم وهو يتابعنا في هذه الحلقات أن يتفهم هذا، أنه ربما تمر بنا بعض المسائل، بعض القواعد، بعض الأسس، بعض القوانين والضوابط التي تحتاج إلى تعمق وإلى تدبر وإلى تفهم، فينبغي أن يكون متأهلا لذلك ومتهيئا أيضا، وأن يعرف أنه بصدد دراسة أصل من أصول الإسلام، وهو معرفة صحيح الحديث من سقيمه أو الأصول التي يعرف بها ذلك. نحن الآن بصدد بناء أساس لبناء عظيم، إن الذي يبني برجا عاليا وهذا البرج قد يكون فوق الأرض بأدوار كثيرة، إنه يبني مثلها تحت الأرض، لأن البناء تحت الأرض أهم من البناء الذي فوق الأرض، لأنه الأساس لما فوق الأرض. فإذا كان الأساس قويا متينا كان البناء كذلك، وإذا كان الأساس ضعيفا خاويا كان البناء أيضا كذلك سرعان ما ينهار. فنحن الآن ما زلنا تحت الأرض، نؤسس أنفسنا، نؤسس علمنا على أسس قوية متينة، بحيث يمكننا بعد ذلك أن نفرع وأن نتوسع في العلم. فإذا تأسسنا في هذا العلم وأصلنا أنفسنا تأصيلا قويا متينا، سهل علينا بعد ذلك أن نعرف صحيح الحديث من سقيمه، وأن نتفهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى المتعلق بذلك. أما إذا تهاوننا في الأساس وفرطنا في هذا الباب ولم نتقن أصول هذا العلم ولا ضوابطه ولا أسسه، فإن ذلك سيعود بالنتيجة السلبية، بحيث لا نستطيع أن نحكم على الأحاديث حكما صحيحا أو حتى نتفهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى المتعلق بالحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا أو على الرواة توثيقا وتدريها. فلابد لطالب العلم أن يتفهم ذلك وأن يعنى بذلك وأن يعرف أنه بصدد علم كبير جدا عظيم جدا. نحن سنجتهد بإذن الله تبارك وتعالى أن ييسره لإخواننا وأن نقربه بقدر الإمكان، لكن مهما كان من أمر فلابد للأخ المشاهد لطالب العلم أن يعرف حقيقة هذا الأمر، وأنه مقدم على علم عظيم، علم قوي متين بمثابة الأساس لبناء طويل شامخ، فينبغي أن يكون متأهلا له ومستعدا له أتم الاستعداد. وبإذن الله تبارك وتعالى سنتناول هذا العلم وشرحه من خلال كتاب ألفه العبد الفقير في علم الحديث اسمه تقريب علم الحديث، وهو كتاب جعلته بلغة معاصرة وبأسلوب سهل ميسر، وقربت فيه علم الحديث من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، بحيث يسهل تناوله للطالب العصري الذي يعيش في هذا الزمان بأسلوب عصري. أكثرت فيه من الأمثلة، وضحت فيه ما استغلق من كلام أهل العلم، فهو بمثابة منهج دراسي يعين طالب العلم على الخوض في هذا العلم والتبحر فيه والتوسع في أصوله ومسائله ومباحثه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر ذلك. والكتاب الحمد لله تعالى متداول موجود في الأسواق لمن كان له رغبة في اقتنائه حتى يتابعنا في هذه الحلقات. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شد وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من نس كفه، وما حل رأسا جنس شيب الذوائب. براهين حق أوضحت صدق